السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحك الله بالخير يا شيري، صبحك الله بالخير يا شيماء، صبح الله بالخير جميع الأخوات الحاضرات والغير حاضرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكن بالصحة والعافية أبدا ما أحياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ما مضى من رمضان، وأن يعيننا في بقيته على ذكره وشكره وحسن عبادته. هي قد مرت الأيام سريعا وأصبحنا في العاشر من رمضان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى، وأن يجبر النقص فيه، وأن يغفر لنا فيه الزلل، وأن يوفقنا في بقية رمضان إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا إلى الصيام، حسن الصيام وحسن القيام وحسن قراءة القرآن، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، صبحكم الله بالخير يا أخوات. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا في دورة البيان الجلي في تدبر آية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة، وأن يعلمنا فيها ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا فيها، وأن يزيدنا بها علما على علم، اللهم آمين. توقفنا في حلقة الأمس عندما بدأنا نتكلم ونشرح، وشرعنا الشرح في معنى اسم الله. الله اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كرب إلا فرجه، ولا في عسير إلا يسره. جزاك الله خيرا يا فاطمة، وحشتيني يا حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك يا فاطمة. توقفنا عند قول ابن القيم رحمه الله عندما قال في بيان مراتب إحصاء أسماء الله تعالى الحسنى: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، صبحكم الله بالخير يا أخوات جميعا، المرتبة الثالثة دعاؤه بها. يبقى هنا بنقول إن ابن القيم رحمه الله بيقول إن التعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى في الإحصاء، خلاص ربنا يبارك فيك يا رب، يا هبه احبك ربي الذي احسني فيه ورضي عنك، صلى الله اليك. مراتب الاحصاء، يعني ايه مراتب الاحصاء؟ يعني لله 99 اسما، من اسماء 90 اسما، من احصاها دخل الجنه. هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه احصاها بقى؟ فالامام ابن القيم هنا بيقول لك يعني ايه احصاها. احصاها يعني مش احصاها ان هو عدها او حفظها، لا خلاص، ولكن احصاها ليها مراتب. اول حاجه، اول مرتبه، إن هو أحصى ألفاظها وعددها، عارف عددهم كام، وعارف أحصاهم يعني الألفاظ إيه هي، عارف إيه هي أسماء الله سبحانه وتعالى. هتقولي لي طب ما هي أسماء الله سبحانه وتعالى معروفة مثلا، يعني لا، مش كل أسماء الله سبحانه وتعالى اللي احنا عارفينها صح، في حاجات أصلا مش من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو مش من أسمائه الحسنى، بل هو اسم مقيد. زي مثلا إيه؟ صبحك الله يا مروان عامر، أنا مش عارفة طبعاً اسمك إيه، أحسن الله إليك، فاطمة عليان، أحبك رب الذي أحببتيني فيه. زي مثلاً إيه؟ لما يجي مثلاً أقول، كانت لسه أختي تسألني قريباً عن اسم الله بديع، البديع، هل البديع من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى؟ فإحنا بنقول هنا إن اسم البديع لم يذكر في القرآن الكريم بالألف واللام. طبعاً إحنا المفروض ان احنا ان شاء الله لما هندرس الاسماء والصفات باستفاضه لازم تفهمي ان اي اسم لابد ان انه يكون مسبوق بالف ولام، ال كذا خلاص. لكن ما لكن طالما مش مذكور بألف لام هتقوليه بس ذكر في القرآن. اه ذكر في القرآن مقيد، بمعنى بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. لكن مثلا البديع لم يذكر، إذن هو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ولكن نقول إن هو اسم مقيد، اسم مقيد خلاص. لذلك مثلا ما ينفعش واحد يتسمى عبد البديع، لا ده لا يجوز، حتى لو كان في ناس متسميين كده، بس هو مش صح إنه يتقال عبد البديع، لأن مفيش البديع لم يذكر في القرآن ولم يذكر في السنة. ربنا يبارك فيك يا يوسف الصديق، أحسن الله إليك، ربنا يعلمك ويعلمنا يا رب. تمام. هكذا مثلا زي ما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا الواقعة، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزارعون المفروض إن أنت تقولي إن الزارع خلاص، ده إيه برضه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، مع إنه مسبوق بألف ولام هو الزارع، ولكن لا ليس مسبوقا، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، لأن إحنا قلنا إن الأسماء الحسنى لازم تكون متصفة بكمال الجمال وكمال الجلال خلاص. فاحنا ما نقدرش نقول ان الزارع مثلا او الماكر خلاص، والله خير الماكرين، ما ينفعش نقول ده اسمه مقيد. اه هو ذكر في القرآن، ولكن اسمه مقيد بايه؟ بالمكر، يعني لا يمكر الا بالماكر خلاص، ولا يكون ماكرا الا مع من يمكر به، او يمكر بالاسلام، او يمكر بالمؤمنين، وهكذا. يعني موضوع في تفصيل، بس اللي انا عايز اقوله ان احنا اما اقول لك تحصي الفاظها يبقى تعرفيها الاسماء الصحيحه الصريحه، لان يعني في اسماء وردت في اثار كتير، يعني مثلا كان الاول مثلا اسم الله المنتقم من ضمن اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى اللي بيوزعوها على الناس، بعد كده قالوا لا، مثلا زي الشيخ ابن عثيمين قال لك لا ده برضو اسم مقيد، المنتقم ينتقم لمن يستحق الانتقام، ليس من اسماء الحسنى سبحانه وتعالى خلاص. هكذا الطبيب مثلا ذكر مثلا في اثر عن سيدنا ابو بكر الصديق، لكن لم يذكر في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، او لم يذكر في القران، وهكذا. اذا احصائها يعني احصاء الصحيح الصريح منها خلاص. يعني ايه الصحيح الصريح؟ الصحيح اللي هو مصدره صحيح القران او السنه، والصريح اللي هو صرح به النبي صلى الله عليه وسلم او صرح به القران. طيب يبقى احنا بنقول اول حاجه احصاء الفاظها وعددها. تاني حاجه فهم معانيها ومدلولها، المفروض ان انا افهم معاني اسماء الله سبحانه وتعالى معانيها ايه. يعني مثلا بقول لك الصمد، الصمد معناه ايه؟ خلاص. القيوم يعني ايه؟ المؤمن يعني ايه؟ خلاص. كل اسم من الاسماء دي، الديان، طب ما معنى الديان؟ يبقى كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى دي المفروض ان انا ايه؟ بفهم معانيها وافهم مدلولها، يعني معناها واللي بتستلزمه بقى من امور. طيب المرتبه الثالثه دعاؤه بها، ان انا ادعي الله سبحانه وتعالى بهذه الاسماء الحسنى، كما قال سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء مرتبتان، احداهما دعاء ثناء وعباده، والثاني دعاء طلب ومساله. اسال الله ان يحبك يا ام محمد، اللهم امين، ربنا يحبك ويرضى عنك. يبقى قلنا دعاء مساله ودعاء عباده، دعاء ثناء وعباده، ودعاء طلب ومساله. يعني ايه بقى؟ العبد بيحتاج في ايمانه بهذا الاسم وبكل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الى امور ثلاثه. اول حاجه حفظ هذا الاسم، ان انا احفظه، احفظه يعني احفظه، احفظ لفظه. اثنين الايمان به اسما لله تبارك وتعالى وفهم مدلوله. وقد عرفنا مدلول هذا الاسم من قول ابن العباس عندما قال الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يبقى ده مدلول اسم الله سبحانه وتعالى، زي ما بنقول كده إيه التعريف خلاص. يعني مثلا الديان، مثلا الشكور، مثلا الشكور مثلا نقول إيه هو الذي يجازي على القليل من العمل الكثير من الأجر مثلا خلاص. وهكذا القيوم، القائم بذاته، المقيم لغيره، وهكذا. يبقى المفروض ان مدلول الكلمه او مدلول اللفظ يعني ايه؟ يعني زي ما احنا بنقول ايه؟ تعريف الاسم ده، تعريفه ايه؟ يعني ايه؟ معناه ايه؟ خلاص؟ يبقى ثاني حاجه، يبقى اول حاجه حفظ هذا الاسم، ثاني مرتبه او ثاني حاجه مطلوبه مني ناحيه اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الايمان به اسما، زي ان هو اسم الله، الله انا اؤمن ان هذا من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ان انا افهم مدلوله وفهم مدلوله من قول ابن عباس هو ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. ثلاثة القيام بما يقتضيه هذا الاسم، اسم الله الله، ايه اللي بيقتضيه هذا الاسم عليك؟ يعني ايه؟ يعني ايه واجبك انت ناحية هذا الاسم ده؟ واجبي ناحية هذا الاسم او الاسم ده زي ما اقول ايه، الاسم ده بيلزمك بايه؟ ده معناه يعني الاسم ده بيلزمك بإيه؟ بيلزمني بالذل، بالخضوع، بالانكسار، بالامتثال، بالطاعة، بالعبودية، كل ده من مقتضيات اسم الله الله. وكل بقى أسماء الله سبحانه وتعالى الباقية، وإياكم يا رب، اللهم آمين، كل أسماء الله سبحانه وتعالى الباقية تتعامل المفروض معاها بنفس التعامل. إذا هذا الإيمان هو الذي يثمر وينتج الآثار المباركة على العبد في حياته ودينه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق من معرفتها، وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية لا على القلب والجوارح. وده معناه أن العبد بينبغي عليه أن هو يتفقه في هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات، وفي أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ودلالتها، وما تقتضيه من تعبد وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى وانتصار وطاعة وهكذا. أمر آخر يستفاد من كلام ابن القيم فيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا الاسم مصدرا به آية الكرسي، يعني بدأ الله سبحانه وتعالى يبدأ آية الكرسي يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عندما يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بهذا الاسم العظيم يذكر الله سبحانه وتعالى بعده مباشرة توحيد الله، فيقول إيه؟ الله، خش بقى على التوحيد، لا إله إلا هو. يبقى الله سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا دلالات القرآن كله على التوحيد وعلى العبادة وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. خلاص، لم يأتي ولا موضع واحد حتى أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى منفردا دون أن يكون في جملة مفيدة تدل على معنى، مش ممكن. اللهم أمين يا رب يا هناء وإياكم. مش ممكن اسم الله الله مثلا يذكر في موضع مثلا منفردا الله بس كده. الله إيه يعني؟ الله يعني مثلا عمرك شفتي آية مثلا الله وخلاص، ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله يحيي ويميت، إلى الله ترجع الأمور، والله بما تعملون بصير. الله الله لازم تبقى في سياق، في جملة، يبقى ده برضو حاجة ممكن لازم تفهميها. شوفي كده مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. احنا قلنا ان فادعوه بها دي دعاء عبادة ودعاء مسألة. ازاي يكون دعاء العبد بأسمائه مستقيما كما امر الله سبحانه وتعالى اذا كان الاسم يذكر مفردا دون ان يضاف اليه جملة مفيدة؟ يعني ايه؟ يعني انا ازاي هذكر اسم الله سبحانه وتعالى وهدعي الله سبحانه وتعالى دعاء مستقيما من غير ما يكون اسم الله الله ده في جملة مفيدة؟ ازاي هدعوه؟ ازاي؟ زي مثلا ايه، في ناس مثلا بتذكر الله سبحانه وتعالى بطريقة كده غريبة جدا، يقول لك ايه الله الله الله. طب ايه ده؟ يعني ما الذي ينتج من اسم الله الله كده لما يتقال لوحده؟ يعني حتى احنا بنقول ايه، الذي لم يذكر في شيء في قدير الا كثره، ولم يذكر في عسير الا ايسره، ولم يذكر في هم الا فرجه، بنقول ايه؟ بسم الله، بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص، لا اله الا الله، الله اكبر، سبحان الله وبحمده، وهكذا. لكن الله 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 لوحده كده يعني مجرد كده ما هو ما ينفعش. فكيف ادعو الله سبحانه وتعالى الا عندما يكون اسم الله الله في جمله؟ فتكرار هذا الاسم بهذه الصوره الله 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 دون ان يضاف له جمله مفيده لم ياتي في اي ذكر من الاذكار المشروعه. هتيجي ذكر واحد فيه ان انت تقعدي تقولي الله الله، مفيش كلام ده. من اين اتوا بهذه الاشكال؟ مش عارف. تأملي حتى الكلمات الأربع اللي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى المفروض إن إحنا بنقول إيه اللي هم أحب أربع كلمات إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله جملة مفيدة، سبحان الله بتدل على التنزيه، الله أكبر جملة مفيدة بتدل على التعظيم، الحمد لله جملة مفيدة بتدل على الثناء والتمجيد، لا إله إلا الله جملة مفيدة بتدل على التوحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله جملة مفيدة بتدل على الاستعانة والاعتماد والتوكل عليه سبحانه وتعالى. خلاص، احبك ربي الذي احبني فيه مصطفى محمد السعدي. طيب، حسبنا الله ونعم الوكيل جمله مفيده ايضا تدل على الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. اذا جميع الاذكار المشروعه في الكتاب والسنه لم ياتي فيها مطلقا اسم الجلاله الله او اسمه اللطيف. انا بيجيني حاجات غريبه جدا، مش عارفه الشيخ مين قال لك لو قلت اللطيف مش عارفه 79 مره، 79 لو قلتيها 80 طبعا مش هينفع، خلاص 79 مره هل يصح تأخير أذكار الصباح إلى بعد الشروق؟ لا طبعا، الأذكار في هذا الوقت أولى من القرآن، لأن في حاجة اسمها فقه الوقت، فالمفروض إن أنت تقولي الأذكار قبل قراءتك للقرآن في هذا الوقت. طيب إذا اسم الله، الله زي ما بقول كده، بتجيلي مثلا إيه، أقول لك مثلا الشيخ الفلاني قال مثلا اسم الله اللطيف لو قلتيه مثلا 79 مره بتتفك بقى، تم فك الكروبات وتنصالح اللي مش عارف ايه، وتكشف الشبهات و كل ده، كل ده مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان انا لما اقعد اقول يا لطيف 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 يا لطيف، بينزلوا في الصف كده، وبتبقى على فكره على السنه شيوخ كبار. خلاص ايه يعني، ما الذي جاء بهذا يعني، او اسم الرحمن مثلا، او اي اسم من الاسماء يعني، في طوائف بيعملوا كده. طبعا هم بيعملوا كده بدون مستند من القران، وبدون مستند من السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لو قال الرجل 100 مره او 1000 مره الله وهو يكررها، لم يكن ذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى يتم جمله مفيده فيها التوحيد او التسبيح او التنزيه او التكبير وهكذا وهكذا. يبقى لا، ما ينفعش ان انا افضل اتكلم كده الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ طريقه التسبيح ليست بدعه اخوات، لانه ذكر فيها نص، اختلف العلماء فيه، ولكن ذكر فيها نص، وما ذكر فيه نص لا نستطيع ان نقول فيه انه بدعه. ولكن هناك من لا، طريقتها بقى هاتيها من على النت، لان هي يعني هتحتاج شرح، فهاتيها من على النت من موقع مثلا اسلام اونلاين علشان تبقى الطريقه صحيحه. خلاص طيب، في علماء طبعا قالوا ان هي مش ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي الشيخ ابن العثيمين، وفي علماء لا قالوا لا ثابته، وان هي شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها. طيب ايضا أسوأ من هذه الطريقه اللي هم الجماعه اللي بيقولوا الله الله دي، طريقه اناس اخرون بيرددوا الضمير هو، يقول لك هو 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 الله 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 الله، يعني ايه؟ لا بجد، يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده جبتوه منين؟ من اين اتيتم؟ اانتم مفتتحو او ام انتم مفتتحو باب ضلاله؟ اانتم على سنه اهدى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اانتم على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ام انتم مفتتحو باب ضلاله؟ من اين اتيتم بهذا؟ فحكايه ان هم يقعدوا يكرروا هو 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 دي 1000 مره، انت لو قلتها مش 1000 مره، انت لو قلتها 3 مليون مره، ماذا تفيدك؟ طالما انت ما وظفتهاش في مكان معين. ايضا هذه قضيه خطيره جدا ننتبه اليها، وطبعا للاسف الشديد بيروجوا لها على المواقع، وبيروجوا لها على الفيس و و و، ان انت تقعدي تقولي الاسم الفلاني 5000 مره، والاسم العلاني 100 مره، والاسم مش عارف ايه 7000 مره، وده هيعمل كذا وده هيعمل كذا وده هيعمل كذا. ما فيش، ممكن تصلي مره واحده في العمر، او مره واحده في السنه، او مره واحده في الشهر، او مره واحده في كل اسبوع، ممكن كل دي صور جائزه عنها. خلاص طيب، إذا من الفوائد المستنبطة من آية الكرسي وغيرها من آيات القرآن الكريم، أن دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه المأمور به في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا يكون أبدا بهذه الطريقة التي يفعلها ناس كثيرون للأسف الشديد، بتكرار لفظ الجلالة أو تكرار الضمير هو اللي هي هو، هذا ليس من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن يكرر هذه الأسماء ولو آلاف المرات لا يكون بها من الذاكرين. نعم، الصوفية وغلاة الصوفية كمان. طيب وأيضا بهذا باللي احنا بنشرحه ده، يعلم خطأ الذين يجعلون من أذكار الصباح والمساء قراءة 99 اسما من أسماء الله ورد في الصباح والمساء. لما تقول لك إيه، أنا ليه ورد كده كل يوم أقرأ أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى في الصباح والمساء، من أين أتيت بهذا؟ هذا المعنى لم يرد عليه دليل، وليس هذا من الإحصاء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إنما الإحصاء المأمورين به اللي هو حفظ الاسم، فهم معناه، فهم مدلوله، القيام بالعبودية التي يقضيها هذا الاسم، فلهذا يتحقق للعبد ما أمر الله سبحانه وتعالى به بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن تكون ساعتها الجنة هي ثمرة هذا الإحصاء، لا يكون إلا من خلال هذه المراتب العظيمة اللي هي فهم الاسم ومعرفته، القيام بما يقتضيه من عبودية وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى. اللهم امين يا اخت نجلاء، ربنا يبارك فيك يا اخت نجلاء. اسال الله ان يجعلنا باذن الله ان شاء الله زمرا، نحن عند حسن يعني نحن عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فنحن ان شاء الله كلنا عندنا حسن ظن بالله ان ان شاء الله سيغفر لنا ويجمعنا زمرا على باب الجنه خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك يا رب يا اختي جهاد. طيب تعالي بقى بعد كده هننتقل الى امر مهم جدا، وهو بعد ما تكلمنا عن اسم الله، عن اسم الله الله، هنتكلم عن الحي القيوم. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها اشتملت على توحيد الله وبيان عظمته سبحانه وتعالى وتمام ملكه وسعة علمه وإحاطته تبارك وتعالى بمخلوقاته وعلوه سبحانه وتعالى عليهم جميعا، وبيان أنه وحده تبارك وتعالى المستحق للعباد. اشتملت الآية على توحيد سبحانه وتعالى العلمي والعملي، وهنا بقى نبدأ نركز التوحيد العلمي والتوحيد العملي. يعني إيه التوحيد العلمي؟ بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته هو غاية مقصود الخلق. قال تعالى في آخر آية في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صح؟ طيب، إذن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هذا غاية في حد ذاتها، غاية عظيمة جدا للبشر كلهم. ده التوحيد الإيه؟ العلمي، إن أنا أتعلم ما معنى اسم الله مثلا المؤمن، ما معنى اسم الله الشكور، ما معنى اسم الله الهادي، ما معنى اسم الله الجبار، أتعلم. يبقى ده التوحيد العلمي. أما التوحيد العملي فبتحقيق التوحيد لله تعالى وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك، وهو كذلك غاية مقصودة للخلق. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الزراية عندما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بإذن التوحيد العلمي موجود اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والتوحيد العملي اللي هو أن أنت تطبقي هذه المعرفة في حياتك أيضا موجود. ده غاية وده غاية، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى شرعه لك غاية للخلق كلهم، وأيضا هذا التوحيد العملي شرعه الله سبحانه وتعالى غاية للبشر كلهم. وعشان كده بنقول اللي ممكن الإنسان ما يبقاش عنده توحيد علمي لكن عنده توحيد عملي. يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح الإنسان البسيط اللي ولا تعلم ولا أرى ولا كتب، اللي بيشتغل في الغيط، اللي تيجي تقولي له ما تشيلش همي يقول لك أشيل هم إيه؟ ده الطير ما بيشيلش هم، الطير بيخرج خماصا ويعود بطانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيخرج ما فيش في بطنه حباية وبيرجع الحصلة بتاعته مليانة. مين اللي بيأكله ومين اللي بيشربه ومين اللي بيرزقه؟ أشيل هم إزاي؟ ممكن تبقى قاعدة مع حد عمي يقولك نفس الكلام ده، عمي جدا وبسيط جدا ولا بيقرأ ولا بيكتب. إذا الإنسان ده إيه؟ عنده إيه؟ عنده توحيد عملي. عشان كده احنا بنقول ايه، هو يعني ابهاتنا وامهاتنا كانوا بيتعلموا الكلام اللي احنا بنتعلمه ده، بس كانوا موحدين. ممكن كمان تبقى واحد توحيدهم احسن مننا، لكن هل هذا يمنع ان احنا مطالبين من الله سبحانه وتعالى ان احنا نتعلم؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا. اعلم الله سبحانه وتعالى قدم العلم على القول والعمل. اذا العلم باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته غاية مقصودة في حد ذاته. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتحقيق هذين التوحيدين. في الآية الأولى اللي هي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعلموا، وقال الله سبحانه وتعالى لتعلموا، أي لتحققوا التوحيد العلمي. إذن هذه دلالة على أن من غاية الخلق أن يحقق العباد توحيد الله سبحانه وتعالى بمعرفته وإثبات الكمال له والعظمة والجلال. يبقى ده الدليل. يبقى لما أنا أقول لك لازم نتعلم أسماء الله صفاته تقول لي هاتي لي دليل من القرآن، أهو لتعلموا أي لتتعلموا الأسماء والصفات. وفي الآية الثانية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ستير، نعم الستير هو الذي من أسماء الله سبحانه وتعالى، فما أقولش يا ساتر يا رب، قال لك يا تقول يا ستير يا إما ستار، والمقدم يا ستير. في الآية الثانية خلق أو خلق الله سبحانه وتعالى العباد كما قال في آية الذاريات لتعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لتحقيق التوحيد العملي. فبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق ليعبدوه، عشان كده قال العلماء بناء على هاتين الآيتين وغيرهما من آي القرآن أن التوحيد نوعان، علمي وعملي. يعني لما تيجي تقولي لي هو ليه العلماء قسموا التوحيد لعلمي وعملي، ليه؟ منين الكلام ده؟ من هاتين الآيتين، إن آية بتقول إن في توحيد علمي اللي هي إيه، آية سورة الطلاق، وآية سورة الذاريات بتقول إن في توحيد عملي. آية الكرسي بقى اشتملت على النوعين، صدرت بالتوحيد العملي بقوله الله لا إله إلا هو، ثم ذكر في بقية الآية التوحيد العلمي بدءا من قوله سبحانه وتعالى الحي القيوم. بمعنى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو، يبقى دي اللي هي الشهادة، وصدرها بلفظ الله باسم الله سبحانه وتعالى الله، ودي بتفيد إيه؟ التوحيد الإيه؟ التوحيد العملي، اللي هو ان انت يعني ايه لا اله الا هو، اي لا تتوجهي لاحد بالعباده الا هو، لا تصرفي اليه الى احد العبادات الا هو، لا تتوجهي لاحد بصلاتك بصيامك بقيامك بقرانك بحجابك باحسانك باستغاثتك باستعاذتك بتوكلك بخوفك بمحبتك برهبك برغبك، كل ده لا تتوجهي به الا لله. اذا هذا توحيد ايه؟ عملي. تمام. من اول بقى الحي القيوم هيبدأ التوحيد الايه؟ العلمي، اللي هو بيعرفك من هو الله سبحانه وتعالى. خلاص ان شاء الله. ما احنا نعتبر في دوره والله الاسماء الحسنى، يعني ايه الكرسي تعتبر هي اصلا دوره الاسماء الحسنى، وبعدين في برنامج هو الله ربي بينزل كل يوم، كل يوم بشرح اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى بينزل على الجروب. اذا هي الايه التي تعلم التوحيد وتفقه المسلم في هذا الامر العظيم. فمن خلال هذه الآية بيتبين من خلال هذه الآية يتبين للمسلم العقيدة التي خلق لأجلها، والتوحيد الذي أوجد لتحقيقه. وهي دي الحكمة من مشروعية تكرار هذه الآية في اليوم والليل. احنا قلنا ليه اشمعنى الآية دي بنكررها كتير؟ ليه؟ لأن هي بتبين ليه إن احنا اتوجدنا ليه. طيب، الحي القيوم اسمان من أسماء الله الحسنى، قد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في ثلاث آيات من القرآن الكريم. هنبدأ بقى نركز. الحي القيوم دول أسماء أو اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. أختي بتقول خلق الله سبع سماوات من الأرض مثلهن. طب احنا بنشوف الارض الكره ارضيه واحده، كوكب الارض، اين باقي السبعه؟ سؤال يراودني، وهل ترين بقيه السماوات السبع؟ اشمعنى يعني بتسالي عن السبع ارضين؟ هذه اشياء غيبيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وطالما ان الله سبحانه وتعالى ذكرها فعلينا الايمان بها غيبا. وهل انت لا تري بقيه الارضين السبع؟ وهل ترين الله سبحانه وتعالى؟ هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل رأيت الملائكة؟ هل ترين الهواء؟ فلماذا السؤال يراودك فقط في السبع أرضين؟ أشياء كتير جدا جدا نحن لا نراها ولكن نؤمن بها، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن بالغيب. فطالما أن الله سبحانه وتعالى قال هناك سبع أراضين، إذن هناك سبع أراضين. لما يقول ان النار سبع بركات يبقى النار سبع بركات، الجنه سبع ابواب يبقى الجنه سبع ابواب. بس هي دي الفكره، ان احنا بنصدق الله سبحانه وتعالى فيما قاله بيقين. تمام. طيب، فالحي القيوم الله سبحانه وتعالى جمع بين هذين الاسمين اول موضع في ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. الموضع الثاني في ال عمران، صح مظبوط، في اول سوره ال عمران، حيث قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. إذن قارن الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، آية الكرسي وبداية آل عمران وسورة طه. اسم الله سبحانه وتعالى القيوم مفردا غير مقرون باسمه الحي، يعني اسم الله القيوم فقط، هل جاء في القرآن منفردا بدون اسم الله الحي؟ لا، لم يذكر اسم الله القيوم منفردا في القرآن كله، ولكن ذكر مقترنا باسمه الحي في هذه الثلاثة مواضع. أما اسمه سبحانه وتعالى الحي، هل جاء منفردا غير مقترن باسمه القيوم؟ نعم، ذكر في القرآن اسم الله الحي 5 مرات في القرآن الكريم، منها 3 مرات دول اللي هي الحي القيوم، وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت في سورة الفرقان، وقوله سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين سورة غافر. إذن اسم الله القيوم لم يأتي إلا مقترنا باسمه الحي، أما اسمه الحي فجاء مقترنا باسمه القيوم في 3 مواضع، وجاء منفردا في موضعين في سورة الفرقان وسورة غافر. الحي القيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وأسماؤه تبارك وتعالى كلها حسنى، لأنها دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال لله تبارك وتعالى، فلو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنى. السؤال اللي أنا سألته من شوية، هل كل أسماء الله سبحانه وتعالى لها صفات؟ طبعا طبعا لها صفات، القيوم تدل على صفة القيومية، الحي تدل على صفة الحياة. إذن لو لم تكن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفة لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفة ليست صفة كمال لم تكن حسنى، زي ما كنت أقول لكم كده الماكر مثلا، والله خير الماكرين، الماكر هنا هل نقدر نقول عن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الماكر؟ لا طبعا، ليست من أسماء الحسنى لأن ليس فيها صفة كمال، خلاص. فأسماء الله سبحانه وتعالى بالغة في الحسن تمامه وكماله، وهي دالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. ولأجل هذا ينبغي أن نعلم أن من إيماننا بأسماء الله الحسنى أن نؤمن بما دلت عليه من الصفات، لا أن يكون الإيمان بها إيمانا بالاسم مجردا دون معرفة بدلالاته. يعني ما ينفعش مثلا أؤمن أن الله قيوم، طب ماشي إيه بقى دلالة الاسم؟ يعني زي ما نقول تعريف، مستعجلوش أخذ كل ده هنقول إن شاء الله، القيومية يعني إيه، القيوم يعني إيه، هنقول كل اسم من أسماء الله مقتضٍ لعبودية هي من مجيبات الإيمان بالاسم، وليس شيء من ذلك متحقق للعبد إلا بالفقه في أسماء الله. لازم أفقه، لازم أتعلم ما هي معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ما هي معرفة معانيها ودلالاتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذا يتناول الفقه الأكبر، الفقه الأكبر اللي هي إيه؟ اللي هي العقيدة، الفقه الأكبر اللي هو العقيدة، اللي هو فقه التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. عشان كده بندرك الخطأ اللي بيقع فيه كثير من عوام المسلمين بالانصراف عن هذا العلم المبارك اللي هو علم التوحيد الذي فيه غاية هداية الخلوق وصلاح الناس وثبات الأمر والبعد عن مضلات الفتن. كل ما هتتعلمي كل ما تحس ان انت في منأى عن الفتن، في بعد عن الوقوع في براثن الشيطان، في براثن التشيع، في براثن التخوف، في براثن ان انت تبقي زي ما بيقولوا يعني متعنتة من الخوارج عياذا بالله، وهكذا وهكذا. اسم الله سبحانه وتعالى الحي. طيب احنا هنبدأ ان شاء الله الكلام عن اسم الله سبحانه وتعالى الحي غدا بإذن الله، لان انا اعتذر اليكم في تقلص الوقت اليوم، ولكن ربي على سبحانه وتعالى كم انا متعبة وكم انا مرهقة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر نقصي في العمل وأن يغفر لي الزلف. ان شاء الله باذن الله مش بكره بقى، ان شاء الله نبدا اسم الله الحي باذن الله. طبعا احنا قلنا ليله الجمعه اجازه، فان شاء الله نبدا اسم الله الحي ليله السبت باذن الله. يعني هنفوت فجر بكره وان شاء الله نلتقي في فجر السبت بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح الشروع، في شرح اسم الله الحي القيوم او اسمي الله الحي القيوم، علشان نقول ايه هي صفه القيوميه اللي انتوا كنتوا بتسالوا عنها. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإياكم.